السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله جل وعلا على تيسيره وتهيئته وتوفيقه أن يسر هذا اللقاء. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل النعم وأعظمها نعمة الإسلام التي أتمها الله لنا وأكملها وعممها على عباد إلا من أبى. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة عظيمة، بها نتزاور، بها نتآخى، بها نتحاب، بها نتجالس، بها نأنس، بها خير الدنيا والآخرة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. شكر الله للشيخ أبي أسامة، وشكر الله لإخواننا الشعراء الأدباء الأفاضل، وشكر الله لإخواننا الحاضرين السامعين في هذه البلدة وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه الدعوة القائمة على الهدى. هذه دعوة خير، هذه دعوة هدى، هذه دعوة سنة، هذه دعوة توحيد، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن هذه النعمة لجليلة التي يتمتع بها أهل الهدى، إنها لجميلة تستوجب الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. وغفلة عظيمة أن يغفل الإنسان من شكر نعمة الله عليه، فإن الله عز وجل وعد الشاكرين بالمزيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولما يؤمل عند أهل السنة ودعوة الحق من الشكر لله والثناء عليه والدعوة إلى الهدى أن يزيدهم الله. ونرى ذلك رأي العين، أنهم في الخير يزدادون، ونعمة الإسلام يثبتون، وعلى الحق وإلى الحق يدعون، وهذا كله من الزيادة التي وعد بها رب العالمين سبحانه وتعالى. إن مثل هذه المجالس لتنشرح لها الصدور، وهي والله من أسباب دفع الفتن والشرور، لأنها مجالس خير، مجالس تفقيه كتاب الله وسنة رسوله، مجالس هدى، مجالس السكينة، مجالس نزول الرحمة وغشيان الرحمة، مجالس طمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجالس طلب علم، هذا المجلس وأمثاله مجالس طلب علم. وفي حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه حين جاءه الزر بن حبيش قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. قال: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فاعلم أن مثل هذه المجالس مجالس طلب علم، لأنها علم، كتاب وسنة، ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذا، وإن مثل هذه المجالس الأخوية الإيمانية لا تتذكر، يتذكر الإنسان ما أنعم الله بها، حرمها كثير من الناس وخذل عنها، ووفق لها من وفقه الله سبحانه وتعالى. مجالس أخوة إيمانية، وهذه الأخوة الإيمانية التي تتضمن المحبة في الله، والتي جاء كتاب الله عز وجل بإثبات أنها من النعم، قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا، نحن مأمورون أن نذكر مثل هذه النعم. اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كيف كانت الأمة؟ اقرأ كتاب الله، اقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى التاريخ الصحيح، كيف كانت الأمة؟ أمة عمياء، صماء، بكماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، في الآية الأخرى فهم لا يعقلون، على هذا الوصف. فجاء الله عز وجل بحياة، حياة الأرواح، حياة القلوب، بعد أن كانوا أمواتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله الظلمات ليس بخارج منها. هذه حياة. المؤمنون أتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون حياة صحيحة حقيقية بأرواح حيوية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه نعمة. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الإسلام فضل الله وبرحمته أصبحنا إخوانا. وقد كانوا متمزقين، متشرذمين، متعادين، متقاتلين، متهالكين، أكرمنا الله بهذه النعمة، يجب تذكرها وعقد أعظم المجالس لتبيينها ودعوة الناس إليها، نعمة الهدى والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه ذكر الأنصار يوم كان فتح مكة وقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى المؤلف قلوبهم أكثر، فعتب بعضهم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: اللهم نعم. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ متفرقين، شذر مذر. العرب كانوا كذلك، أمة كانت أمة مغضوب عليها، ما قتها الله عز وجل إلا بقايا من أهل الكتاب، إن الله نظر إلى الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من الكتاب، حديث عياذ رضي الله عنه. يسر الله سبحانه وتعالى بهذا الهدى منه، منه سبحانه: قد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه نعمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكرها ويذكرها أصحابه في هذا الموقف وغيره. أغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار رؤوسهم ولهم خنين حين ذكروا بالنعمة وهم يعرفونها. نعمة الأخوة في الله نعمة تتضمن أمورا عظيمة جليلة، تتضمن الإيمان، هذه النعمة نعمة الأخوة، نعمة الإيمان. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة في قلبه ينعم بها: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه الشيخان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعمة تتضمن الإيمان، نعمة الأخوة والمحبة، محبة الخير للمؤمنين نعمة تتضمن الإيمان. والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلته تحاببتم؟ شو السلام بينكم؟ خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه نعمة تتضمن ظل الرحمن، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله تمع عليه وافترق عليه. هكذا يعيش دعاة السنة، طلاب العلم، رجال السنة، أهل السنة عموما هكذا يعيشون على هذه النعمة، وإليه يدعون وعن ضدها ينهون وينأون. الحديث وهو شاهدنا ما ذكر منه، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل يوم القيامة يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعمة من أسباب حب الرحمن، قد ثبت عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيي والمتزاورين فيي والمتجالسين فيي والمتواذين فيي. أخرجه مالك في الموطأ وغيره، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار أخ أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا: أين تريد؟ قال: خلي في القرية. قال: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة الجليلة لها مفسدات، مفسدات ومنكدات، ومن أسوأ مفسداتها وأبشع منكداتها ما هو موضوعنا في هذه الجلسة إن شاء الله؟ العصبية والعنصرية، فإنها مكيدة شيطانية، مكيدة خطيرة، حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بالنتن. ففي صحيح في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان في غزوة وكسع رجل من الأنصار رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، استنجد بقومه، قال المهاجرين يا للمهاجرين. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين صار كل واحد استنجد بقومه على الآخر؟ قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. كلمة منتن معروف عند العرب أنه شيء مستقبح، الشم مستقبح، كله مستقبح، منتن. فدعوة الجاهلية، دعوة العصبية، دعوة العنصرية منتنة، منتنة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركها ومقتها، وصفها بأقبح الأوصاف، وربما لا تتصور نتنها إلا باستعراض عديد من الأدلة، فتتصور نتنها أكثر وقبحها أشد. لما كانت بهذه المثابة من النتن حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أشد التحذير، بل اعتبر من يقتل فيها قتلته جاهلية، كما في صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى عصبية ينصر عصبية فمات مثل ميتته جاهلية، يغضب لعصبية وينصر عصبية فمات، مات ميتة جاهلية، سواء قتل أو مات على فراشه. إذا مات وهو مع هذا المرض الفتاك مات على طريقة ليست على طريقة الاستقامة، على طريقة جاهلية وتأسي بالجاهلية. وقد ثبت من حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأنتم تعرفون ما معنى كلمة ليس منا، وما بعد وعيدها، وبرء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من ذويها. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهذا هذه العصبية يبغض الله أصحابها ويبقت الله أربابها. ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أي ثلاثة أصناف: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريك دمه. أبغض الناس ثلاثة أصناف، ومنهم مبتغي في الإسلام في الهدى، وهو يبحث عن سنن الجاهلية وعن الشرك وعن الأهواء والبدع وعن العصبية أو غير ذلك. أبغض الناس. وكذا جاء من حديث الحارث الأشعري عند أحمد في مسنده بسند صحيح في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. حديث طويل، وهذا من آخره. قالوا وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام. ومعناه أنها قد تكون دعوة الجاهلية في المصلي الصائم، وأنه يتعرض بذلك إلى أن يصير من جثاء جهنم. فنحن المعنيون بهذا التحذير معشر المصلين، والخوف من أن نكون من جثاء جهنم بالعصبية ومسائل الجاهلية. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى في المجامع الكبيرة أن ينشر في أوساطهم مقت العصبية والعنصرية. ففي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان من ضمن خطبته أن قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وذكر تحريم ذلك اليوم، وهكذا أيضا تحريم دمائهم وأموالهم. ثم قال وكل أمر الجاهلية تحت قدمي هذا، فوضع أمور الجاهلية والعنصرية تحت قدمه. وثبت في أبي داود وقد ساق هذه الثلاث الأحاديث الآتية شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح ما ليس في الصحيحين في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ساق حديث أبي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. هذا درس عظيم في يوم في أحد أيام التشريق، أوسط أيام التشريق، كما في الحديث خطبهم وخطبهم بهذا الكلام العظيم الذي يأخذه الحجاج وينفرون وهو معهم بعدا عن العصبية. إن أباكم واحد دينكم واحد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة بعد أن طاف بالبيت وأناخ راحلته، فخطب وقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن العصبية وعن كذلك وماقتا لها وأنها ذميمة وأنها منتنة، ومحذرا منها، قال لا يفخرن أحد منكم بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بأنفه، أو قال الجعلان بأنفه، أفضل مما من آبائهم الذين ماتوا في الجاهلية. يذم العصبية والتعصب الذي كان الجاهلية عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وبنحوه حديث عبد الله بن عمرو المشار إليه آنفا. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى في مثل هذه المجالس وفي المجالس العظيمة وألوف الناس أن يحذرهم مما يفسد الأخوة الإيمانية ويقوض بنيان دين الله عز وجل. ومن أسوأ ما تراه فيها أن أسوأ عصبي وعنصر الشيطان. الشيطان أقبح عنصري، فلهذا افتخر بعنصره وطرد من رحمة الله بسبب ذلك. الله عز وجل لما خلق آدم قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لمن خلقت طينا، فافتخر بعنصره وأبى أن يسجد لله، فإن سجوده لآدم هو سجود لله. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال الله سبحانه وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان عاقبته خسرا بسبب كبره، نفخ نفسه بالكبر حتى أبى أن يسجد لله وهلك. هذا افتخر بعنصره. ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 15 كلام نفيس في بطلان قول الشيطان وفخر الشيطان بعنصره، وهكذا كلام ابن القيم في مختلف الصواعق المرسلة وفي بدائع الفوائد. فقد رد عليه الشيخ ابن القيم من 15 وجها على كذبه وافتخاره بعنصره. قال متى كانت النار عنصر الشيطان؟ لأن العناصر عناصر عنصر الإنسان والشيطان والجان وعنصر الملائكة كلها في حديث عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار. لقد قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وخلق آدم موصف لكم من طين. فهذه عناصر ثلاثة افتخر الشيطان بعنصره الناري، شيطان جني افتخر بعنصره الناري، لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو. قال ابن القيم رحمه الله قبله شيخ الإسلام قال متى كان النار من شأنها الطيس والإحراق والإتلاف؟ وإذا استمتع الإنسان منها بشيء استمتع على عجل أن يزيل عنها ذلك وإلا تلفته. والطين من شأنه الاجتماع مع الماء مع التراب حتى يصير نافعا، فالناس منه يأكلون وفي الطين وفي التراب يسكنون ومنه يبنون ومنه يكتسون ومنه ينعمون. من شأنه السكينة، من شأنه أيضا المنافع. أثنى الله على الأرض وتربتها ومنافعها وامتن بها للعباد في عديد من الآيات. وأما النار فمن شأن ما ذكرها إلا سبيل تعذيب الكافرين وعلى سبيل التعذيب. أنت النار عذابي أعذبك من شيء لك ليكما علي ملؤها. وهكذا النار محتاجة للتراب وللطين، ولا يحتاج التراب والطين للنار، فإن لا تقوم نار إلا على الأرض وعلى التراب. وأما التراب فقائم بنفسه منافع الناس فيه، وذكر وعدد منافع والفوارق بين الطين والتراب الذي هو عنصر الإنسان ومنه خلق، كما قال الله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين. أن ذلك لا مقارنة بين النار المتلفة المهلكة ومادتها الطيش والإتلاف وبين هذه النعمة التي منها آدم. وإنما الشاهد أن الشيطان لما افتخر بعنصره انظر أين وصل وكيف أخزاه الله وطرده من رحمة الله، فصار المبتلى بهذا المرض شبها بالشيطان، شبها بهذا النتن. وهكذا العصبية سنة جاهلية، حتى كان أحدهم يقول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. غزية على ضلال على هدى مع غزية. وقد ذم الله الكفار من أهل الكتاب كيف كانوا في غاية العصبية حتى أمام الدين، ففي قول الله سبحانه قال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا كان بعضهم يوصي بعضا أن لا تؤمنوا ولا تصدقوا ولا تقبلوا إلا من واحد معكم على دينكم، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهكذا قال الله سبحانه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كفروا به وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما السبب؟ عصبية. قال الله: فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا بها أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ما السبب في كفرهم؟ يعني ما يريدون أن ينزل القرآن على محمد ولا الهدى عليه، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، وللكافرين عذاب مهين. وهكذا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، قال نتبع فقط الذي علينا حتى وإن كان منه الحق. نعم، تركوا الحق ولا يؤمنون إلا بما أنزل إليهم، وكفروا بالقرآن وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عصبية، هكذا كان يتواصل، ويكفرون بما وراءه. فهذه دروس نأخذها من كتاب ربنا، سنة نبينا، في الحذر، لأن هذا المرض انتشر في الأمة، هذا الذي يجره الشيطان للفتك بدينها ودنياها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، وهو معتقده ودينه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله. وأولئك المتعصبة على خلاف ذلك، ولا يؤمنون إلا بما جاء إلا بواحد، ولمن تبع دينكم وبكتابهم فقط، ويكفرون بجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فأبان الله كفرهم لعصبيتهم، ولا يؤمنون إلا بواحد فقط، نبينا، وخلاص، ما عاد يؤمنون بجميع الأنبياء. فصار هذا كفرا مخرجا من الملة. وميز الله هذه الأمة بأنها تؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب، دون تعصب لكتاب دون آخر، ولا لنبي دون آخر. وهكذا المشركون، يعني ماذا ترى أن هذه الفكرة البطالة، مع أنها تشبه بالشيطان وتشبه أيضا بالكافرين، هي تشبه بالمنافقين. ففي غزوة، في بعض الغزوات، ومنها غزوة تبوك، أن ابن سلول كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل كسع لبعضهم كما تقدم ذكر الحديث، فقال ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. واجتهد يمينه أن ما قال ذلك. وهذه العصبية المنتنة التي حصلت منه ردها الله عليه، قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فهؤلاء، ما الذي حملهم على ذلك؟ نعرة العصبية في النفاق، عصبية والعنصرية المنقوطة. إخواني في الله، هذا أمر ابتليت به الأمة كثيرا، ومنيت به كثيرا، وبه تمزقوا، وحذرنا الله منه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. أن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، أراد الله عز وجل منا ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطريقة السلف رضوان الله عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه العصبية هي التي تمزق بها الدين. وفي الصحيح، حديث الصحيح، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أدلكم أو ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لأن فساد ذات البين هي الحالقة، وما حلقة الشعر هي تحلق الدين. وقد يتبادر إلى ذهن بعضكم الآن كيف تكون الإصلاح أفضل من الصلاة؟ هذا نفع عام، إصلاح أحوالهم، إصلاح عقائدهم، إصلاح ما بينهم، فإنها لا تصطلح الأجسام إلا باصطلاح القلوب وإقامتها على دين الله الحق. ولو تفرقوا في الصفوف لافترقوا في الأعمال والأقوال، إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فمفهوم إصلاح ذات البين أي أن يوحد الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرأب صدعهم الذي حصل فيهم بالفتن والاختلافات والحزبيات والعنصريات والبدع والشركيات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الذي يسعى في ذلك ويدعو إليه هذا إصلاح ذات البين، وهذا سبيله وطريقه إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إن الذي يصلي تطوعا ويصوم ويعمل الصدقات نفعه محدود عليه ومقصور عليه، لكن الذي يسعى في إنقاذ الناس من الجهل والبدع ويصلح أقوالهم ومعتقداتهم بالعلم النافع والعمل الصالح، ويرعب صدعهم ويجمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوحد الأمة على ذلك حتى تقوى شوكتها ويرتعب صدعها وحتى تمكن في أرضها، هذا والله أعظم المسلمين من أشياء مخصوصة بعابد يعبد الله بمفرده. ولقد سئل الإمام أحمد عن مثل ذلك، قال هذا أهم، هذا للمسلمين، أما الذي يصلي ويصوم ويعتكف هذا نفعه محدود عليه بنحو هذا. فهذا مدلول هذا الحديث، لأن فساد ذات البين هي الحالقة، وما حلقة الشعر هي تحلق الدين. والواقع لو أردت تشرح هذا الحديث ومدلولات هذا الحديث في حلاقة العنصرية والعصبية والحزبية للدين وتمزيقه وإضعاف المسلمين ترى والله رأي العين بذلك، فإنك ترى أن العصبية تنفث في أصحابها الغلو والإطراء، إطراء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرف النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وتعصب اليهود لنبيهم، وتعصب النصارى لنبيهم، وكفروا بكل ما أنزل الله، وهكذا سائر من قلدهم في ذلك، فيه تجد تشبها بالشيطان وبهذه الأفكار. فيا معشر المسلمين، هذا باب ضيق ووعر وشر على الأمة انفتح من الشيطان العصبية والعنصرية، إنها تفتح عليهم باب الشحناء والبغضاء. والله لو رأيتم المتعصبين على الكرة فقط، كيف تجدون في بعض الدول يوجهون المدافع؟ فقد حصلت مباريات في بعض الدول ووصل الأمر بهم إلى الشحناء والبغضاء، وتلك الدولة توجه مدافعها وصواريخها، وتلك الدولة توجه صواريخها. ما السبب في هذا؟ أمتك أمة واحدة، عنصر أو تعصب للعبة. وهذا التعصب للمذاهب أيضا كم ترى فيه من مفاسد؟ تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أتاكم رسول فخذوه. متى كانت المذاهب هي التي في زمن أبي بكر أو عمر أو زمن الصحابة رضوان الله عليهم؟ كتاب سنة، وإنما جاءت بعد ذلك وحذر منها أربابها، حتى قال الشافعي إذا جاء الحديث فخالفت فاعلموا أن عقلي قد ذهب، وهو يحث على الكتاب والسنة والبعد عن ذلك، حذر من البعد عن ذلك إلى مذهب أو غيره. فقال أحمد عجبت ممن يعرف الحديث وصحته يعمد إلى رأي سفيان، وقال كان سفيان معه مذهب. وهكذا كلهم يدعو إلى كتاب الله ويحذر من البعد عن ذلك، حتى إنك ترى من المتعصبين للمذاهب من يقول إذا أردت أن تسلم اسلم على مذهب كذا ولا تسلم على مذهب كذا. وقد ألف رجل يقال له محمد السلطان المعصومي أحد المدرسين في الحرم رسالة، جاءت رسالة من بعض من أراد أن يسلم في اليابان، فجاء من جاء ذلك وقال له اسلم على مذهب الشافعي، والآخر أتى قال له اسلم على مذهب كذا، والآخر على مذهب، فتوقف أولئك عن الإسلام، قالوا ما هذا. ثم كان منهم من حاضرا عند أولئك الذين أرادوا أن يسلموا فتوقفوا وراسل ذلك الشيخ، فكتب رسالة هدية السلطان إلى مسلم اليابان، أي أنه ما أوجب الله عليكم أن تسلموا على هذا المذهب ولا على هذا المذهب، اسلموا على كتاب الله وسنة رسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تأتي الزكاة، تحج البيت، تصوم رمضان، تحج البيت. أخبرهم أن هذا هو الإسلام وما يلزم أن يكون على مذهب كذا. فانظروا الحيلولة، الحيلولة التي صنعها التعصب بين الخير وبين مريديه، حيلولة حيلولة مقيتة وباعثة هذه الحيلولة، باعثة هذه الحيلولة على ما يحصل بين الناس من التهاجر والتقاطع والتدابر والغلو في بعضهم بعض في بعض في من اختاروه، وهكذا أيضا والله في ضعف هذا الدين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فنحن صار حالنا كمن يهدم بيته بيده، يخرب بيته بيده بسبب هذه العنصريات، ويقزم نفسه بنفسه ويريد أن يكون مع شلة فقط. يا أخي كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسع الجميع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلما كان هذا الضرر الحاصل فيه تكاثرت الأدلة على إنكاره ومقته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه البلية بلية بلية تهدم الأخوة، بلية تهدم التزاور، بلية أعظم معول هدم لدين الله وللأخوة الإيمانية وللتناصر وللتناصح وللتواصي وللتعاون فيما بين المسلمين ومضافرة جهودهم هي العصبية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، هل تحصل هذه بالعصبية؟ لا، العصبية الحزبية، العصبية المذهبية، العصبية البدعية، العصبية المخالفة والله ما تحصل، بل إن بعضهم ربما يشمت بالآخر على أدنى ما يحصل له، فلا يكون له مودا ولا يكون له متعاطفا معه متعاطفا ولا يكون له راحما، حتى الرحمة تنزع. هذه كلها معول هدم لها العصبية والعنصرية، سواء كانت حزبية أو مذهبية أو قطرية أو جنسية، جنسية بعضهم يتعصب ولعنصره ولجنسه. فكم ترى في بعض الناس من عصبية بين السود والبيض، مقاتلات في بلاد الغرب، مقاتلات شديدة بسبب العنصرية من هذا إلى هذا على مستوى كباره والدولة فيه. كاد الشيطان البشرية مكيدة عظيمة بهذا البلاء وهذه المصيبة فيهم. وهكذا أيضا تسبب هذه المصيبة وتجلب بينهم الإعجاب، الإعجاب والغرور بالنفس والزهو بها، حتى ما يرى إلا نفسه وفلان الذين معه محتقرا العلم، محتقرا السنة، محتقرا الدين، مهمشا ذلك. مرض فتاك، على المسلمين أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا على التوحيد على السنة على عداء الباطل ونصرة الحق. هكذا كانوا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ألما كان الشيطان في غاية الخوف من أن يكون المسلمين اجتماع سعى في أوساطهم بالحرشة. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش، فشحن هذا بالبدعة، شحن هذا بالحزبية، شحن هذا حتى امتلأت قلوبهم وتمزقوا، كل حزب ما لديهم فريق. يجمع المسلمين كتاب الله وسنة رسوله والتوحيد، ولن يجتمعوا إلا بذلك، ولن يجتمعوا إلا بهدى الله. قل إن الهدى هدى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا موضوع من الأهمية بمكان في جمع كلمة المسلمين على توحيد الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من العصبية المقيتة فإنها تقليد للكفار. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع لا دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. هذا كله من تلك المتابعة في تمزقهم وتشرذمهم وافتئاتهم على ما جاءت به رسلهم. دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يفقهنا في كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجزي إخوان السامعين خير الجزاء على هذا الحضور وهذا الاستماع، وعلى كذلك أيضا هذه السكينة التي حب الله بها هذه البلاد سواء في بلاد تريم أو غيرها. فإنك تلحظ أن السكينة هي السائدة، لا زجلة، لا قلقلة، لا فتنة، لا كذلك أيضا على محبة الخير. هذا الذي هيأه الله لدعاة الهدى ودعاة السداد ودعاة الخير، هنيئا لهم ذلك. والله يا إخوان إنه لألم شديد من هذا المرض الفتاك الذي مزق المسلمين شذر مذر، وتدعوهم إلى كتاب الله وهذا يعتبرك عدوا وذاك يعتبرك مخالفا وذاك يعتبرك ماكرا وذاك يعتبرك حاسدا وذاك يعتبرك سياسيا وذاك. تقطعوا أمرهم بينهم زبر كل حزب ما لديهم فرحون. يجمعنا كتاب الله سنة رسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما اختلفتم فيه شيء حكم الله. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أقيموا التوحيد، أقيموا السنة، أقيموا العلم، أقيموا العلم، واتركوا ما يتعلق بالهرولة بعد الدنيا الفاتنة التي سببت في كثير من الناس البعد عن الحكمة وعن المقتضى الذي أراده الله سبحانه وتعالى منهم. هذا وإني لشاكر لكم تكرارا ومرارا، وأسأل الله النفع والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.